بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه العبارة في بيان جملة من السنن التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فمنها ما يتعلق بالصلاة كالسنن الراتبة، ومنها ما يتعلق بالمكلف من ناحية تهيئه لصلاة الجمعة ومضيه إليها. فقال رحمه الله في بيان السنة الراتبة التي تكون بعد الجمعة أن أقلها ركعتان، وهذا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه صلى بعد الجمعة ركعتين، وهاتان الركعتان كان عليه الصلاة والسلام يصليهما في بيته، ولذلك حفظ بعضها من أحاديث أم المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وكذلك ثبت عنه في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الجمعة 6 ركعات. وللعلماء رحمهم الله في هذا أقوال، فهناك أحاديث أنه صلى 4، وهناك أحاديث أنه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، وهناك أحاديث أنه صلى 6 ركعات. أنه بيّن أن سنة الجمعة 6 ركعات. فبعض العلماء يقول إذا صلى في المسجد يصلي 4، وإذا تسنن في بيته يصلي ركعتين، جمعا بين النصوص. فما جاء عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن من صلاته عليه الصلاة والسلام للركعتين يقول هذا في بيته، فنعمل الحديث على ظاهره. وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من صلاته في المسجد 4 بعد الجمعة يكون في المسجد، هذا وجه للجمع. ومنهم من خير فقال يصلي تارة ركعتين ويصلي تارة 4 ركعات، والاختلاف ليس المراد به اختلاف تضاد، وإن شاء إنما هو اختلاف تنوع، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى 4، كأنه يرى أن أقصى ما يصلى 4 هو 4 ركعات. ومن العلماء من قال إن السنة هي 6 كما ثبت في حديث ابن عمر، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي منها 4 ركعات في مسجده وركعتين في بيته، وهذا هو أقوى الأقوال أن السنة تكون أقصى ما يكون فيها 6 ركعات، وأقل ما يكون فيها 2 ركعتان. ولذلك من أراد أن يصيب السنة على أكمل وجوهها وأتمها يصلي 2 ركعتين في بيته إذا رجع، ويصلي قبلها 4 في المسجد. ولكن إذا لم يتيسر له أن يصلي 4 في المسجد فإنه يصلي 6 في بيته. وإذا لم يكن له بيت، كأن يكون مثلا صلى ويريد أن يرجع إلى ضيافة أو إلى دعوة ولا يتيسر له الرجوع إلى بيته، يصلي في المسجد 6. وهذا هو المحفوظ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي 6 ركعات في المسجد، كما أثر عنه حينما قدم إلى مكة رضي الله عنه وأرضاه. والخلاصة من هذا أن للجمعة راتبة، وتختص راتبتها بالبعدية، وليس للجمعة راتبة قبلية. وذهب بعض السلف إلى أن للجمعة راتبة قبلية، وأنه يصلي قبل الجمعة 2 ركعتين، وهذا مأثور عن بعض السلف من الأئمة رحمة الله عليهم، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والأقوى الذي دلت عليه السنة أنه لا يصلى قبل الجمعة راتبة، ولكن الأفضل والسنة للإنسان إذا قدم إلى المسجد قبل صلاة الجمعة أن يكثر من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم دخل المسجد فصلى ثم جلس فأنصت. ولذلك استحب العلماء أن يكثر من الصلاة، خاصة وأنه قبل الجمعة، خاصة بعد الزوال هناك قول يقول إنها ساعة الإجابة، فلذلك يستكثر من الصلاة ويصلي، لأن أفضل الأعمال هي الصلاة، فيستكثر من الصلاة ولكن لا يتقيد بسنة الراتبة، أي ليس لها سنة الراتبة. واختلف العلماء إذا صلى بين الأذان الأول والثاني، فمذهب طائفة من أصحاب الشافعية رحمه الله أنه يصلي بين الأذان الأول والثاني لظاهر قول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فقالوا لا حرج أن يصلي بين الأذان الأول والثاني. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه أثر عنه أنه كان إذا صلى إذا أذن المؤذن الأول قام فصلى رحمه الله حتى يشرع الخطيب في خطبته، فيصلي بين الأذان الأول والثاني. وذهب الجمهور إلى أن حديث بين كل أذانين صلاة يختص بالأذان والإقامة وأنه لا يشمل الجمعة، ولكن مع هذا لا ينكر على من يصلي بين الأذان الأول والثاني، فكون الإنسان يمنع من أن يصلى في هذا الوقت ليس هناك نص صحيح في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم الصلاة بين الأذان الأول والثاني. فلو أن إنسانا صلى لا ينكر عليه، خاصة وأن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة يحتمله، وقد قال به أئمة. والأصل في المسائل الخلافية أنه إذا تمسك أحد بظاهر السنة المحتملة فإنه لا ينكر على من فعلها، ولكن إذا اعتقد الفضل بأن قال أتقصد الصلاة بين الأذان الأول والثاني واعتقد مزية الفضل فبدعة، إذا اعتقد مزية الفضل في هذا الوقت يكون قد أحدث. أما لو أنه صلى صلاة مجردة فإن الصلاة في هذا الوقت النصوص دالة على مشروعيتها وجوازها، لا ينكر على من فعلها، وليس هناك وجه لتحريم الصلاة إلا بنص من الكتاب أو السنة. ولذلك يبين في هذه المسألة، فإذا صلى بين الأذان الأول والثاني وأخذ بظاهر قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة، والأذان الأول أذان شرعي قد أجمعت الأمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد عهد عثمان رضي الله عنه على هذا الأذان، وقال إنني أتأول ظاهر هذا الحديث بين كل أذانين الصلاة، فهذا وجه تحتمله السنة، ولذلك لا ينكر على من فعله، إنما ينكر لو اعتقد مزية الفضل. فإذا اعتقد مزية الفضل أحدث في دين الله ما ليس منه باعتقاد فضل لوقت لم يرد النص به عينا. أما لو صلى لمطلق الصلاة أو صلى لتأول ظاهر حديث بين كل أذانين الصلاة فإنه لا ينكر عليه، خاصة وأن من أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول إن قوله عليه السلام بين كل أذانين الصلاة السبب فيه أنه إذا أذن المؤذن فتحت أبواب السماء، فشرع أن يصلى بين الأذان والإقامة، ولذلك يستجاب الدعاء بين الأذان والإقامة، وذلك نظرا إلى كونه إذا أذن المؤذن فتحت أبواب الصلاة لاشتمال الأذان على أفضل ما يقال وأعظم الكلمات وأجلها عند الله وهي شهادة التوحيد، فتفتح أبواب السماء. وهذا المعنى ينطبق على الأذان الأول لأنه أذان شرعي أجمعت الأمة على اعتباره والاعتداد به. نعم.
وأكثرها ست،
وأكثر هذه السنة الراتبة البعدية ست، والصحيح كما قلنا أنه ليست هناك راتبة قبلية وإنما هناك راتبة بعدية فقط، وهذا مما تختص به الجمعة بخلاف صلاة الظهر في كل يوم فلها راتبة قبلية وبعدية، وقد تقدم الكلام على هذه الراتبة وبيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعدادها عند كلامنا على صلاة السنن الراتبة.
ويسن أن يغتسل لها
حينما قال وأكثرها ست، يعني أكثر ما يتنفل به كراتبة بعدية ست، لكن لو أن إنسانا أراد أن يصلي بعد الجمعة نافلة مطلقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن عبسة فإذا زالت فأمسك عن الصلاة، فإذا انتصفت في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، فإذا زالت فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة، ولذلك لم يفرق بين الجمعة وغيرها. فلا حرج أن يتنفل النفل المطلق، لكن النفل الذي يقصد منه راتبة الجمعة البعدية لا يكون إلا على أقصى درجات وهو ست ركعات، وهذا هو أقصى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن حديث الست فيه جمع بين الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأربع والذي ورد عنه بالركعتين.
ويسن أن يغتسل لها،
ويسن للإنسان أن يغتسل لصلاة الجمعة، والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح الصحابة يقدمون على الجمعة من ضواحي المدينة من العوالي ومن قباء ومن نحوها من الأماكن التي هي من ضواحي المدينة، كانت الأرض أرض زراعة، وكانوا ربما إذا مشوا في الطريق تجللهم الغبار والتراب. قالت أم المؤمنين: فعلت المسجد منهم زهومة، بمعنى أنه مع عرقهم وما يكون في الثياب من عرق فاحت هذه الرائحة في المسجد، وتضرر الناس، وكان مسجده عليه الصلاة والسلام صغيرا، فتضرر الناس بذلك، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغتسلوا للجمعة. وهذا يدل على أن السنة أن يغتسل، وهذا الاغتسال فيه حكم عظيمة، أولها أنه يقوي نفس الإنسان على ذكر الله عز وجل، وذلك أن الاغتسال يقوي الإنسان وينشطه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما إذا دخل إلى مكة اغتسل بذي طوى، وذي طوى وطوى وطوى مثلث الطاء هو الزاهر الذي يسمى الآن الزاهر، اغتسل فيه عليه الصلاة والسلام ونزل وطاف. وهذه سنة يضيعها كثير من المعتمرين إلا من رحم الله، أن السنة قبل أن يطوف أن يغتسل، لأنه إذا اغتسل قويت نفسه، خاصة وأنه قد جاء من السفر في عناء وتعب، فإذا طاف وهو قوي النفس نشيطا مرتاح البال مع وجود الاستجمام لإصابة الماء للبدن، قويت نفسه على ذكر الله واستجمت وأصبح في جلد على الطواف والسعي وما يكون منه من تعب وعناء. فالاغتسال يقوي النفس. ثانيا، أن الناس يحضرون ويكثرون يوم الجمعة، فإذا اجتمعوا في المسجد فلو لم يغتسلوا علت منهم الزهومة وأضر بعضهم ببعض، وهذا جعل بعض العلماء رحمة الله عليهم ينبه على أن الإنسان إذا دعي إلى اجتماع كحلق الذكر ومجالس العلماء ونحوها التي يكثر فيها الناس، أنه يفضل أن يغتسل لها لا بقصد العبادة، وإنما بقصد المعنى الذي قصده الشرع من الاجتماع. وفرق بين أن يغتسل بقصد القربة والعبادة، وبين أن يغتسل من أجل دفع ضرر النتني الذي قد يكون في ثيابه أو يكون بسبب الازدحام مع غيره. فقالوا إن الغسل يوم الجمعة يدفع عن الناس ضرر الرائحة الكريهة، وكذلك أيضا في الغسل يوم الجمعة معنى ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، إلى آخر الحديث. فحديث غسل واغتسل في أحد الأوجه عند العلماء، اختلف العلماء في قوله غسل واغتسل، فمنهم من يقول غسل واغتسل المعنى واحد المراد به تأكيد الغسل، ومنهم من يقول لا، غسل أي تسبب في غسل زوجته، بمعنى أنه يصيب أهله قبل أن يذهب إلى الجمعة، فإنه إذا أصاب الأهل قبل ذهابه للجمعة انطفأت الشهوة، فكان أغض لبصره وأحصن لفرجه وأبعد له عن الفتنة. فقالوا قوله غسل أي تسبب في غسل زوجته، فيكون على هذا الوجه غسل الجمعة يقوي الإنسان، خاصة إذا أصاب الأهل قبل الجمعة فإنه تنطفئ الشهوة، فإذا أقبل على الذكر أقبل بنفس مطمئنة، وكذلك أيضا منشرح الصدر بعيدا عن الوساوس والخطرات، خاصة وأنه في يوم الجمعة لا يأمن من وجود الاختلاط الذي قد يصاحبه فتنة النظر. ولذلك قالوا إن غسل في هذا المعنى فائدة ثالثة في الغسل، وهو ما يصحبه من غسل الجنابة، أي إذا وقع غسله غسل جنابة، وذلك بامتناعه من النظر عن المحرمات. وقال بعض العلماء غسل واغتسل أي غسل رأسه واغتسل لسائر جسده، وقال وهو القول الثالث الرابع في المسألة أنه غسل أي أنه توضأ، واغتسل أي غسل جميع بدنه. وهذه كلها أوجه لها ما يبررها ويدل على اعتبارها، وقال بها جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم. يقول المصلف يسن، هذه الجملة وهي كونه يقول إن غسل الجمعة سنة، السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فأنت تقول هذا القول سنة بمعنى أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فمثلا لو قلت دعاء الاستفتاح سنة، فمن كبر وقرأ الفاتحة مباشرة فإنه لا يأثم، وهكذا الدعاء المأثور من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد التسميع والتحميد، فإن هذا الدعاء من السماوات والأرض وكذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا في هذا سنة يثاب فاعلها وقائلها ولا يعاقب تاركها. كذلك هنا المصنف حينما قال لنا يسن أن يغتسل، أي أنه إذا اغتسل فأفضل، وإذا لم يغتسل فلا إثم عليه، وهذا مذهب طائفة من العلماء. والصحيح مذهب الظاهرية ومن وافقهم من أهل الحديث أن غسل الجمعة واجب، وذلك للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في أحاديث. الحديث الأول يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، والأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه ولا صارف، صحيح. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ثالثا أننا وجدنا الصحابة قد فهموا اللزوم للغسل، وذلك أن عثمان رضي الله عنه دخل وعمر يخطب في الناس يوم الجمعة، فقال له عمر: أي ساعة هذه؟ أي ما بك وما شأنك قد تأخرت عن الجمعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وقدمت أو أقبلت. فقال: والوضوء أيضا؟ كأنه ينكر عليه، فدل على أن الغسل كان معروفا أنه لازم لصلاة الجمعة. وعلى هذا فإنه يقوى القول بالوجوب، ثم إن جهة النظر أو دليل النظر يقوي هذا القول، وذلك أنه إذا لم يغتسل أضر بالناس، وذلك بحصول النتن، وإن كان النتن منه يسيرا فاليسير مع اليسير من غيره كثير، ولذلك الجبال من دقائق الحصى. وعلى هذا فإن دفع هذا الضرر مطلوب شرعا، وبناء عليه فإنه يعتبر أشبه ما يكون بالوجوب واللزوم منه إلى السنة. نعم.
وتقدم
أما الغسل للجمعة فإنه يكون عند مصاحبا أفضل ما يكون عند إرادة الخروج، بمعنى قرب وقت الصلاة، فهذا أفضل ما يكون قرب خروجه للصلاة. فمثلا لو كان يخرج الساعة العاشرة والتاسعة أو الحادي عشر فإنه يؤخر غسل يوم الجمعة إلى هذه الساعة، لأنه إذا أخر غسله إلى هذه الساعة حقق مقصود الشرع من حصول النظافة والنقاء، وكذلك أيضا حصول القوة والبلاغ، وعلى هذا يؤخر إلى قرب خروجه. ومن ثم قال العلماء: الأفضل في غسل الجمعة أن يقع قريبا جدا من الخروج. ولكن إذا كان غسله عند الخروج فيه ضرر عليه، كأن يكون في شدة برد أو يكون ضعيف الجسم يخشى من الصفق ونحو ذلك من الضرر، فإنه لا حرج أن يقدمه بوقت على قدر ما يدفع به الضرر عن نفسه. لكن السؤال: لو أن إنسانا أراد أن يغتسل يوم الجمعة، فهذا الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون مصاحبا للخروج، بمعنى أن نراه لازما للمصاحبة، أم أنه يكون قبل الخروج ولو بزمان؟ مثال ذلك: لو أن إنسانا صلى الفجر واغتسل، أو طلعت عليه الشمس فاغتسل، أو بعد طلوع الشمس بساعة فاغتسل، فهل يصدق عليه أنه حقق الواجب من غسل الجمعة؟ الذي يقوى ويظهر أن هذا الغسل ينبغي أن يكون قريبا من الخروج، وذلك للرواية في الصحيح: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا أتى، فيكون مطلق قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم يكون مقيدا بقوله إذا أتى أحدكم الجمعة، خاصة وأنه يفهم من النص أو الأمر بهذا الغسل معنى، وهو كونه يكون نقيا لصلاة الجمعة. فلو أنه اغتسل قبل الجمعة بوقت ربما زال هذا المعنى، فيعتريه ما يعتري الإنسان من العرق والصنان ونحو ذلك، فيذهب المقصود من غسله ليوم الجمعة. يقول رحمه الله: وتقدم، أي تقدمت صفة الغسل. وهذه العبارة تعقب فيها صاحب الروض رحمه الله صاحب المتن بأن فيها نظر، وكأن إذا قال فيه نظر ليس المراد به أنه فاسد من كل وجه، إذا قيل الشيء فيه نظر ليس المراد به الفساد من كل وجه، ولذلك العبارة هذه فيه نظر. إذا كان الكلام مستقيما والحجة مستقيمة فقال الخصم فيه نظر يكون مكابرة وعناد، يكون قول الخصم فيه نظر مكابرة وعنادا. وإن كان الكلام فيه احتمال الخطأ، احتمال الخطأ يقول فيه نظر، ولا يقول فيه نظر لمن كان كامل الفساد، وإنما يقول فيه نظر بمعنى أنه يحتمل الخطأ أو فيه خلل في ضابط من ضوابطه أو أصل من أصوله التي اعتمدها. فهنا يقول فيه نظر، أي أنه كونه يقول وتقدم فيه نظر. والواقع إن كان مراده لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قول المصنف ويسن غسل الجمعة وتقدم، أي تقدم أنه مسنون، هذا احتمال، وحينئذ على هذا الوجه يكون الذي تقدم حكم غسل الجمعة. الحالة الثانية ويسن غسل الجمعة وتقدم، أي تقدمت صفة الغسل، تقدم بيان الغسل أو بيان ما يتحقق به الغسل الذي يسن. فأما إن قلنا إن قوله ويسن غسل الجمعة وتقدم، أي تقدم أنه مسنون، فهذا هو الذي جعلهم يقولون فيه نظر، لأنه في باب غسل الجنابة لم يذكر أن غسل الجمعة سنة. فمن ثم قال الشارح فيه نظر، أي أن تقدم الحكم على الغسل، غسل الجمعة بأنه سنة، فيه نظر. والواقع أن المصنف رحمه الله وصاحب المتن مصيب، لأنه تقدم ضمنا ولم يتقدم صراحة. وتوضح ذلك أنه لما تكلم في غسل الجمعة تكلم وقال موجبات الغسل، فذكر من موجباته خروج المني دفقا وتغييد الحشفة وإسلام الكافر والحيض إلى آخره مما ذكر، ولم يذكر غسل الجمعة، ولم يذكر يوم الجمعة. فلما لم يذكر الجمعة مع الموجبات فهمنا أن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب، وبناء على ذلك يكون إشارة هنا خفية. ومن هنا يعني لم يتبين لمن تعقب المصنف رحمه الله وجه كونه قدم الحكم، والواقع أنه قدم الحكم ولكن قدمه بدقة، وهذه الدقة مفهومة من قوله ويوجبه، يعني يوجب الغسل. فلما لم يذكر من موجبات الغسل الجمعة فهمنا أنه سنة وليس بواجب. وإن كان مراده وتقدم، أي تقدم بيان ما يتحقق به الغسل المعتبر، فقد تقدم، فإنه في الغسل بين ما يتحقق به الغسل في باب غسل الجنابة، وبناء على ذلك فلا وجه لتعقب صاحب المتن، وكلامه صحيح ومعتبر على الوجهين، إن قلنا أراد الحكم فلا إشكال، وإن قلنا أراد الصفة فلا إشكال. نعم.
ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا.
ويتنظف ويتطيب، يتنظف هذا الأمر بالنظافة يفهم من الأمر بالغسل، وذلك أنه لما أمر الشرع بالغسل فإن معنى ذلك المقصود أن يتنظف، وهذا صحيح، فإنك تأخذ الأحكام إما من منطوق الشرع أو مما تفهمه من الشرع، وهذا من الفقه أن يفقه الإنسان عن الله ورسوله، فإنه إذا جاء النص يأمرنا بغسل الجمعة فإننا نفهم أن المراد أن الإنسان يكون على نظافة ونقاء، أضف إلى أن الأصل في شهود المساجد ودخولها أن يكون الإنسان على نقاء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقولوا خذوا زينتكم عند كل مسجد مما يتضمن الزينة المطلقة، سواء كانت زينة البدن التي يصحبها نقاؤه ونظافته، أو الزينة التي يراد بها ستر العورة كما يستدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على اشتراط ستر العورة، وقد تقدم معنا. يتنظف، الغسل أعم، يعني الغسل قد يكون فيه نظافة وقد لا يكون فيه نظافة، يعني كون الإنسان يبل جسده قد يدخل في بركة ويغتسل ولكن لا يتنظف، بمعنى أنه لا يدلك جسده ولا يبالغ في إزالة الشعث عنه، فالنظافة فوق الغسل. وبناء ذلك السنة والأفضل أن الإنسان يبالغ في نظافة جسده حتى يكون محققا لمقصود الشرع من زوال الأذى الذي يتضرر به الناس من وجود الرائحة الكريهة. ويتطيب، الطيب هو الرائحة، يشمل هذا الطيب الذي يكون سائلا أو يكون له رائحة كالبخور، ند، العود ونحو ذلك، فهذا كله من الطيب. والطيب من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ومس من طيب أهله، هذا يدل على أن السنة أن يتطيب، وقد جاء في حديث الفضل في المضي إلى الجمعة ومس طيبا، يعني يمس من طيبه، طيب بيته أو طيب أهله. وقالوا التعبير بطيب الأهل لأن الإنسان إذا أراد أن يتجمل على أبلغ ما يتجمل إنه يتجمل لزوجه، ولذلك اختار هذا النوع الطيب الذي يكون به أبلغ ما يكون في زينته وأحسن ما يكون في رائحته. وكأنه لما قال طيب الأهل كأن يوم الجمعة لما كان اقتراب الناس بعضهم من بعض، كما أنه لا يحب أن يضر أهله عند نومه معهم ونحو ذلك، كذلك أيضا في مخالطته لإخوانه، فإنه يتطيب بأحسن ما يجد من الطيب وأفضله. وقد ورد وأن يمس طيبا، ويمس هذا الطيب ويتطيب به. نعم.
ويلبس أحسن ثيابه،
ويلبس أحسن ثيابه لأنه يوم عيد، والجمعة عيد الأسبوع، ولذلك يلبس أحسن ما يجد، وهي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد شهود صلاة الجمعة أو الصلاة عموما فالأفضل له أن يلبس أحسن ما يجد. ومن الأخطاء الشائعة عند الناس اليوم وينبغي أن ينبه لها شهود بعض الناس للمساجد بملابس نومهم، فهذا أمر لا ينبغي، وهو يخالف أمر الله عز وجل بأخذ الزينة بدخول المساجد. وإذا رأيت إنسانا يدخل المسجد بمثل هذه الثياب تنبهه، لا مانع أن تبالغ في بيان أن هذا الأمر لا ينبغي للإنسان الذي يقف بين يدي الله عز وجل، فإنه لو مضى لمقابلة إنسان عظيم فإنه يتجمل ويلبس أحسن ما يجد، ولو وجد في نفسه المنقص أن يخرج بمثل هذه الثياب. لكن الأصل عند العلماء وضوابط العلماء التي قرروها أنه لو خرج الإنسان بالثياب الداخلية في بيته أمام الناس والملأ عامة فضلا عن المسجد فإنه تسقط عدالته، ويعد هذا من خوارم المروءة. الذي يخرج بثياب نومه أمام الناس في الشارع فضلا عن أن يدخل بيت الله عز وجل والمساجد التي يشهدها الناس على اختلاف طبقاتهم يعد هذا من خوارم المروءة. وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. ومن الحياء ومن الخجل أن يستحي الإنسان يخرج بثياب نومه إلى بيوت الله عز وجل، ينبغي إجلال هذه البيوت. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ولذلك ينبغي للإنسان أن يشهدها وهو على أحسن وأفضل ما يكون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم أن يجعل لنفسه ثوبين، ثوبا لمهنته وثوبا لصلاته عليه الصلاة والسلام. يعني ما عليه من ضرر لو أنه جعل لمهنته، مع أن المهنة يقابل بها الناس، فكيف إذا كانت ثياب بيت لا يقابل بها الناس؟ ولو أنه دعي لمقابلة إنسان يكرمه ويجله ويعظمه لما خرج بثياب نومه، ولا أحس الإنسان لو أنه خرج إليه بثياب نومه لا أحس أنه يزدريه وأنه ينتقصه، فكيف بالله جل جلاله؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يظهر نعمة الله عز وجل عليه. وأيضا خروج الناس بمثل هذه الثياب فيه أثر نفسي على الأبناء والأطفال، فإن الأبناء والأطفال إذا رأوا آباءهم أو رأوا كبار السن يخرجون بمثل هذه الثياب إلى المساجد احتقروا أمر الصلاة وتقالوا شأن المساجد، ولكنهم إذا رأوهم يأخذون الزينة المساجد ائتسوا بهم واقتدوا بهم، فكان شعورا نفسيا يعين على إجلال بيوت الله عز وجل ومساجده وإجلال كذلك شعائره التي من أعظمها الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالمنبغي تنبيه الناس، على الأئمة أن ينبهوا، وكذلك على الخطبة أن ينبهوا، وإذا رأيت إنسان يصلي بجوارك وعليه هذه الثياب تنبهه، وإذا كان إنسان له يعني مكان تقرعه لا مانع أن تقرعه وتقول هذا لا ينبغي. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء يدعو الإنسان أن لا يخرج بمثل هذه الثياب، فهذه ثياب البيت، ولذلك كان المنبغي أن ينبه الناس على مثل هذا. نعم.
ويبكر إليها ماشيا،
ويبكر إليها ماشيا، ويبكر هذه هي السنة لقوله عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت. من بكر وابتكر، قالوا بكر فعل، هذه الصيغة تدل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، بكر وابتكر، قالوا إن هذا يدل على تكلف البكور، والبكور في أول النهار. واختلف العلماء رحمة الله عليهم متى يكون التبكير للجمعة، فمنهم من يرى أن التبكير للجمعة يكون من بعد الزوال كما هو قول أهل المدينة، طائفة من فقهاء المدينة من السلف رحمة الله عليهم، وبه يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. والقول الثاني أن التبكير يكون من أول النهار وهو مذهب الجمهور، فيمشي بعد طلوع الشمس، بل قال بعضهم لو صلى الفجر وجلس كان أبلغ في التبكير، لو أنه بعد صلاة الصبح خرج بعد رجوعه إلى بيته وإصابته من طعامه خرج إلى مسجده فهذا أبلغ ما يكون من البكور، وإن كان الأقوى أنه من بعد طلوع الشمس، الأقوى أن يكون من بعد طلوع الشمس، ويكون البكور لأن فيه الساعات الأول التي فيها الفضل، والتي سبق بيانها أن له إذا خرج في الساعة الأولى كان كأنما قرب بدنه، فهذا الفضل لا يكون إلا المبكر وهو الذي يخرج في أول الساعات. وكذلك من خرج في الساعة الثانية كأنما قرب بدنه بقرة، ومن خرج في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح إلى آخر الحديث. فالفضل يكون للبكور، ولأن البكور فيه مسارعة للخير، البكور فيه مسارعة للخير ومسابقة إليه، والله سبحانه وتعالى ندب عباده إلى المسارعة والمسابقة إلى الخير، فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالذي يسارع إلى الجمعة مسارع إلى مغفرة من ربه، والذي يسابق إلى الجمعة يسابق إلى مغفرة من ربه، ومسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأن دافعه إلى ذلك رجاء رحمة الله ورجاء عفوه ومغفرته ورضوانه. فالفضل في التبكير للجمعة، وأعظم الناس أجرا في الجمعة أبعدهم إليها ممشا وأسبقهم إليها تبكيرا. نعم.
ويدنو من الإمام،
ويدنو من الإمام، لأنه في القديم كانت المساجد لا يوجد بها الأجهزة التي يبلغ بها الصوت، فكلما دنوت واقتربت من الإمام كلما كان ذلك أدعى لسماعك، والمقصود من الجمعة أن تسمع الموعظة. ولذلك من أفضل ما يكون للعبد يوم الجمعة أن يكون تأثره بالخطيب بليغا، حتى ولو كانت خطبته لا يجد فيها تلك الفصاحة وتلك البلاغة، لكن ينبغي أن يحضر السمع وأن يتفاعل مع ما يقوله الخطيب وما يأمر به من أوامر الله وما ينهى عنه من زواجر الله، فإنه إذا فعل ذلك وتأثر بما يقوله الخطيب فإنه من أحظ الناس وأعظمهم أجرا. وكان العلماء رحمهم الله يستبشرون للعبد بذلك ويعدونه من دلائل الإيمان، أنه يكون في الصلوات وما أمر الله عز وجل شهوده من القربات يكون كأحسن ما يكون عليه العبد. فلما أمرنا الله بشهود الجمعة وجعل فيها هذه الخطبة وكان شهوده لها على أبلغ ما يكون من التأثر، فهذا من أعظم الناس أجرا في جمعته، بل من أعظم الناس حظا فيها، لأن من الخير الذي يبارك الله عز وجل للعبد فيه في يوم الجمعة أن يتأثر بقول الخطيب. فما جعلت هذه المنابر وما أمر الأئمة بإلقاء الخطب عليها إلا للعمل وللتأثر بما يقولون. فإذا رزق الله العبد أذنا صاغية وقلبا واعيا فإن هذه من نعم الله عليه. وكانوا يقولون من أعظم الناس أجرا في الجمعة أكثرهم تأثرا بقول الخطيب. وكان بعضهم يقول إنه من دلائل القبول أنه إذا وجد أنه إذا جلس في الخطبة تأثر وينكسر قلبه ويخشع وربما يبكي ويحس أن هذه الزواجر أنها تقرعه وأنها تذكره وأنها تعظه وأنها تنصحه ويجد لها وقعا بليغا في قلبه، فليحمد الله عز وجل على عظيم نعمة الله عليه. فهذا من نعم الله وما يخص الله به من شاء من عباده. فهذه الأمور قصد منها أن يكون قريبا من المنبر. لكن هنا مسألة، لو أن الإنسان يوم الجمعة مثلا لو فرضنا أنه في بادية أو في مكان ليست فيه الأجهزة الموجودة التي تبلغ الصوت، فاختلف العلماء، لو أنه جاء مبكرا فأدرك الصف الأول في طرفه بحيث لا يسمع الخطبة، وأدرك الصف الثاني ويمكن أن يأتي في الصف الثاني فيسمع الخطبة، فهل الأفضل أن يكون في الصف الأول مع بعده عن سماع الإمام، أم يكون في الصف الثاني مع سماعه وتأثره؟ مثل هذه المسألة أيضا صلاة الفجر اختلفوا فيها، هل الصف الثاني أفضل إذا كان الصف الأول أبعد عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته؟ فبعض العلماء يقول إن قربه من الإمام ولو في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع أفضل من الصفوف الأول، ويرجح ذلك بقوله سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال إن هذا يدل على فضل هذه القراءة، خاصة قيل إنه تشهده الملائكة وقيل إنه يشهده الله عز وجل، أي أن النزول إلى السماء الدنيا يستمر إلى قراءة الفجر إعظاما لهذه الصلاة. والصحيح أن قوله إنه كان مشهودا تشهده الملائكة لقوله: يجتمعون فيكم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الصبح والعشي اللي هي صلاة العصر. فالصحيح إنه كان مشهودا تشهده الملائكة. الشاهد أنهم اختلفوا هل الأفضل أن يصلي في الصف الأول مع البعد عن الإمام، أم الأفضل أن يكون في الصف الثاني أو الثالث ويسمع قراءة الإمام وخطبته. فمن يقول الأفضل أن يكون في الصف الثاني والثالث مع السماع والتأثر، يقول: السماع والتأثر يعتبر مقصودا من الشرع، فكأن هذه الصلاة صلاة الجمعة قصد منها أن يسمع الإنسان ويتأثر، ولذلك يحقق مقصود الشرع والنفع بها متعد، خاصة وأنها من جنس العلم والصف الأول من جنس العبادة، والعلم مقدم على العبادة، يعني فضل العلم مقدم على العبادة. ومنهم من يقول الصف الأول أفضل لعموم النصوص، وثانيا أن الصف الأول فضيلته متصلة، أي متصلة بنفس فعل الصلاة، والسماء يقول إنه لا يعتبر في كل الصلاة وإنما في بعضها، ولذلك يقول إن الفضيلة المصاحبة المتصلة لجميع الصلاة، لأنه إذا صلى الصلاة كلها في الصف الأول فالفضيلة كاملة له. لكن السماع لا يكون إلا في حال الخطبة ولا يكون إلا في حال القراءة، كما في صلاة العشاء يكون في الركعتين الأوليين، وفي صلاة المغرب في ثلثي الصلاة وهما الركعتان الأوليان. الشاهد أنهم يقولون الأفضل أن يصلي في الصف الأول، والحقيقة من جهة النص الأفضل الصف الأول، ومن جهة المعنى ومقصود الشرع من ناحية الفائدة ومن حصول فإن القرب من الإمام أفضل. لكن والحمد لله مع وجود الوسائل الموجودة الآن لا شك أنه يرتفع الخلاف ويكون الصف الأول أفضل مطلقا، لأنه يسمع الإمام ويصيب فضيلة الصف الأول. نعم.
ويقرأ سورة الكهف في يومها.
ويقرأ سورة الكهف في يومها. سورة الكهف أي السورة التي ذكرت فيها قصة أهل الكهف، وتسمى سور القرآن بما يذكر فيها. واختلف السلف، فبعضهم يقول لا يقال سورة الكهف ولا يقال سورة البقرة، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، تذكر فيها البقرة، أو السورة التي يذكر فيها الكهف. والصحيح أنه يجوز أن يقال سورة الكهف وسورة البقرة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر شفاعة القرآن قال تقدمه البقرة وآل عمران، وقال من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. هذا يدل على مشروعية تسمية السورة مباشرة كقوله سورة البقرة أو سورة آل عمران ونحو ذلك. يقرأ سورة الكهف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث وحسن وغير واحد من الأئمة أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أعطي نورا كما بين السماء والأرض، وهذا يدل على فضل قراءة هذه السورة يوم الجمعة. وللعلماء وجهان، منهم من يقول تقرأ في ليلة الجمعة ولا حرج أن يقرأها في الليل أو النهار فهو بالخيار، ومنهم من يقول لا تكون قراءتها إلا في النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ويفضل بعض العلماء أن يكون قبل الصلاة، بمعنى أن يكون ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة، وهذا أقوى، وذلك لأنه يكون في أول النهار، فلما يقرأ القرآن تكون عبادة تعينه على صلاة الجمعة وحضور القلب، فكلما شهد الإنسان الجمعة وهو أكثر خيرا وأكثر برا كلما كان أكثر تأثرا وأكثر انتفاعا وأرجى للقبول من الله عز وجل. ولكن لا حرج لو قرأها بعد صلاة الجمعة، لو قرأها بعد العصر. وهنا تنبيه، وهو أنه لا يعتقد الفضل لوقت معين بعينه لقراءة هذه السورة بعينها. فمثلا لو قال إنسان لا تقرأ هذه السورة إلا في الساعة الأولى من نهار الجمعة، فإذا حدد هذه الساعة كان بدعة، وذلك أنه أحدث الشرع أطلق وهو قيد، ولا يجوز تقييد المطلقات من الشرع إلا بدليل يدل على هذا التقييد. فقراءة سورة الكهف قال العلماء لما فيها من ذكر الخلق، ابتداء الخلق، وكذلك بما فيها من ذكر مآل الناس من مشاهد يوم القيامة وعرصات يوم القيامة، ولما فيها من التزهيد في الدنيا وضرب الأمثال على حقارة الدنيا، خاصة قصة صاحب البستان وما كان منه من كفر نعمة الله عز وجل عليه، وكيف أن الله انتقم عليه لما كفر نعمة الله سبحانه وتعالى، ثم كيف زهدت المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك. كون الإنسان يقرأ مثل هذه الآيات ويتأثر بها ويحس أنها تخاطب، ولا شك أنها يدل على فضل هذه السورة وما اشتملت عليه من الدعوة إلى طلب العلم وفضل طلب العلم كما في قصة الخضر وموسى، كل هذا يدل على فضل هذه السورة لما تشتمل عليه من معاني جليلة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة والإنسان، قالوا لما فيها من ذكر الآخرة والتذكير بمآل الناس إلى ما يؤولون إليه في يوم القيامة من نعيم وجحيم. فكأن الشرع حينما ذكر هذه السورة لما اشتملت عليها من هذه المعاني خص بهذا الذكر وبهذا الفضل. نعم.
ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكثر الدعاء يوم الجمعة، والسبب في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو قال مؤمن يسأل الله خيرا من شيئا إلا أعطاه، يسأل الله شيئا إلا أعطاه أيا كان هذا الشيء من خير الدنيا والآخرة. واختلف العلماء رحمهم الله لما قال عليه الصلاة والسلام وبين لنا هذا الحديث أن هناك ساعة في يوم الجمعة، فمعنى ذلك أنه يشرع الإكثار من الدعاء وأنه يسن الإكثار من الدعاء يوم الجمعة. ولذلك لما كان قيام ليلة القدر له فضله شرع العشر الأواخر أن يحيى ليلها بالقيام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شد مئزره وأحيى ليلة. فهذا يعتبر أصل عند العلماء. فلما نبه الشرع لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه، دل على أنه يشرع ويسن الإكثار من الدعاء حتى يصيب الإنسان هذه الساعة. يقول العلماء التنبيه على الساعة دعوة إلى الإكثار من الدعاء، لأنه لما نبه على أن هناك ساعة كأنه يقول أدعوا وأكثروا من الدعاء علكم أن توافقوا هذه الساعة. والعكس بالعكس، فإذا منع الشرع أو كان هناك رجاء إجابة وخيف من دعوة ظالمة يمنع من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم، لا تدعوا على أولادكم، فحذر ومنع لأن هناك ساعة استجاب فيها الدعوة، فمنع من الدعوة التي فيها ضرر. فلما كان هناك رجاء إجابة الدعوة دل على أنه لما ذكر فضل هذه الساعة أنه يستكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء. واختلف العلماء رحمة الله عليهم، أولا هذه الساعة قليلة، لأن الرواية الصحيحة أشار بيده يقللها، حتى قال بعض العلماء أنها برهة من الوقت. في بعض الأحاديث أنها ساعة كاملة التي تشمل جزء النهار، والنهار 12 ساعة كما في الصحيح، منها ساعة يعني ساعة بكاملها 60 دقيقة. وإن كان الأقوى في رواية الصحيح أنها ساعة يقللها عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في هذه الساعة، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنها بعد ارتفاع الشمس بقدر ذراع، يعني بعد الارتفاع بقليلا بقليل، وهذا قول يعني ضعيف، لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة وهو قائم يصلي يسأل الله، لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، فدل على كونها وقت الصلاة. وإن كان اعتذر بعض العلماء عن هذا بأنه إذا جلس بعد صلاة الفجر ينتظر الإشراق وينتظر الصلاة أنه في حكم الصلاة ويكون في حكم المصلي، ولكن هذا محل نظر، لأنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، أي الصلاة المفروضة، وهذا يجعل أنه لا يوافق هذا الفضل إلا إذا كان جالسا في مصلى بعد الفجر إلى أن يصلي الجمعة، وهذا من المشقة بمكان. الثاني، القول الثاني أنها تكون بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة إلى طلوع الشمس، وهذا أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول مشكل، لأن هذا الوقت أيضا ليس بوقت الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة فيه، ولذلك يضعف أن يكون هذا القول وقت إجابة أو وقت الساعة، لأن الساعة يكون مصاحبا فيها العبد بالصلاة لقوله وهو قائم يصلي كما في رواية مسلم. القول الثالث أنها من بعد الزوال مباشرة، يعني من بعد أن تزول، من حين أن يبدأ الزوال تكون هذه الساعة، وهذا القول فيه قوة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قبل الظهر أربعا قبل صلاة الظهر قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ولما التقى شيخ الإسلام رحمه الله بالتتار كان يقول للقائد انتظر، يعني لا تبادر المعركة حتى تزول الشمس وتهب الرياح، ويكون أرجى لقبول الدعاء ساعته، ويدعو المسلمون عن المنابر. فهذا الوقت من أرجى الأوقات، أنه من بعد زوال الشمس أو من بداية زوال الشمس. ثم أصحاب هذا القول اختلفوا على أقوال، فمنهم من يقول من بعد الزوال ويسكت، بحيث لو لحظة بعد أن تزول الشمس يقوم الإنسان ويصلي بعد زوالها مباشرة. والقول الثاني أنه من بعد الزوال إلى أن تنتهي الصلاة، يعني من بعد زوال الشمس منذ أن تزول الشمس إلى أن تنتهي الصلاة. والقول الخامس أنها من بعد من حين ما يشرع الإمام في الخطبة إلى أن تنتهي الصلاة، ومنهم من يقول من حين أن تشرع الخطبة إلى أن تقام الصلاة، ومنهم من يقول عند إقامة الصلاة، ومنهم من يقول أثناء إقامة صلاة الجمعة، يعني من حين أن يقيم الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، وهذا القول الثاني. والقول التاسع أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، والقول العاشر أنها قبل غروب الشمس بساعة، والقول الحادي عشر أنها في الثلاث ساعات التي قبل غروب الشمس. وفي الحقيقة يعني الأفضل والأولى وهدي السنة أن يسكت عن هذه الساعة، فهذا الوقت من أرجى الأوقات، أنه من بعد زوال الشمس أو من بداية زوال الشمس. ثم أصحاب هذا القول اختلفوا على أقوال، فمنهم من يقول من بعد الزوال ويسكت، بحيث لو لحظة بعد أن تزول الشمس يقوم الإنسان ويصلي بعد زوالها مباشرة. والقول الثاني أنه من بعد الزوال إلى أن تنتهي الصلاة، يعني من بعد زوال الشمس، منذ أن تزول الشمس إلى أن تنتهي الصلاة. والقول الخامس أنها من بعد من حين ما يشرع الإمام في الخطبة إلى أن تنتهي الصلاة. ومنهم من يقول من حين أن تشرع الخطبة إلى أن تقام الصلاة، ومنهم من يقول عند إقامة الصلاة، ومنهم من يقول أثناء إقامة صلاة الجمعة، يعني من حين أن يقيم الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، وهذا القول الثاني. والقول التاسع أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس. والقول العاشر أنها قبل غروب الشمس بساعة. والقول الحادي عشر أنها في الثلاث ساعات التي قبل غروب الشمس. وفي الحقيقة يعني الأفضل والأولى وهدي السنة أن يسكت عن هذه الساعة، لأن الشرع سكت، وما ورد من الأحاديث معارض، حديث أبي سعيد ومع أبي ذر، فالأحاديث فيها معارضة، مع أن الصحابة كانوا يفهمون هذا، وكانت هناك أقوال عما كان معروفا مثل ما أثر عن كعب الأحبار وما كان يجده في كتب بني إسرائيل، الكتب السابقة، لكن الأقوى من ناحية النص والدليل أنها تكون في وقت تشرع فيه الصلاة، ومعك من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني إذا ارتفعت قيد رمح إلى أن تصلى صلاة العصر، يستثنى أثناء الزوال. وبعض العلماء لا يستثني وقت الزوال، لأنه يرى أن يوم الجمعة ساعة الزوال فيه مرتفعة، يعني ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء، ثبت حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا انتصفت فأمسك عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. فمن بعد طلوع الشمس بقيد رمح إلى صلاة العصر، هذا هو الوقت المحتمل. وأما ما عدا هذا من الأقوال فإنه يعارض القول وهو قائم يصلي. وأما القول بأنها بعد العصر بناء على أنه إذا جلس ينتظر صلاة المغرب أنه في صلاة، وكما أثر عن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة، فمشكل، لأنه قال وهو قائم، ما قال وهو يصلي، في بعض الروايات وهو يصلي، لكن رواية وهو قائم يصلي تؤكد على أن صلاة ذات ركوع وسجود. وكونه يقال أنه إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة، فهذا حكم الصلاة، وفرق بين الحكم وبين الوصف. لو قال عليه الصلاة والسلام وهو يصلي لاستقام القول، لكن لما قال وهو قائم يصلي فالقيام يدل على وجود الفعل للصلاة بذاته. والذي تطمئن إليه النفس أنها ساعة من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح من بعد طلوعها إلى صلاة العصر، ما خلا ساعة الزوال على أصح أقوال العلماء، لأن ساعة الزوال في يوم الجمعة وغير على حد سواء أنه يمسك فيها من الصلاة، خلاف الإمام الشافعي فقد استدل بحديث رواه في مسنده وهو حديث ضعيف استثناء يوم الجمعة. والصحيح أن هذه الساعة ساعة الزوال، ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء، لا يصلى فيها للإطلاق في النصوص، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده من الأدلة الصحيحة. والذي تطمئن إليه النفس أنه يمسك عن تحديد هذه الساعة، هذا أفضل وأولى، لأنه هو منهج الشرع. ولذلك دائما في ليلة القدر وفي ساعة الجمعة الأفضل أن يمسك عنها، لأنه أدعى إلى اجتهاد الناس وإقبالهم على العبادة. وبعض العلماء رحمة الله عليهم يقول إن كان يستغرب من إهمال أول النهار، يقول إن الأقوال كلها انصبت على آخر النهار وانصبت من بعد الزوال، أكثر الأقوال اللي هي 12 قول أكثرها كانت من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذه أقوى الأقوال. يقول مع أن ساعة الضحى تعتبر من ساعات الغفلة، ويوم الجمعة الناس أكثر بيعا وشراء ولهوا بالدنيا، مع يعني ساعة الضحى يعني بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني الضحى والضحى هذه ساعة ساعة غفلة، مع أنه لا يقبل على العبادة في مثل هذا الوقت إلا إذا كان حاضر الناس، مع أنها ساعات فضل بالتبكير إلى الجمعة. ولذلك كان البعض من العلماء من شيخنا رحمة الله عليه يطمئن إلى الساعات في أول النهار، ولكن الأفضل والأولى أنه شيء سكت عنه الشرع، إذا لم يرد الدليل الصحيح الصريح فإنه يبقى على الإطلاق الذي أطرق الشرع فيه هذه الساعة، خاصة وأنهم لما قالوا بعد صلاة العصر فإنما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت طويل، والحديث يقللها، إشارة بيده يقللها، فكونه تصحب من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فهذا وقت خاص، بعد الفجر يصل إلى ساعة، بعد العصر قد يصل إلى ساعة وشيء. ولذلك يضعف هذا القول ويقوى القول الذي يقول إنها في ساعة تباح فيها الصلاة، وهذا هو الذي تطمئن إليه الناس. نعم.
ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكثر الدعاء، وهذا أمر يضيع كثير إلا من رحم الله. الناس حينما كانت قلوبهم مملوءة بالخير وبإعظام الله جل جلاله، وكان الدين في الناس قويا، كانوا مثل هذه الأيام المباركة يكثرون من ذكر الله عز وجل ومن سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة. ولكن قل أن تجد اليوم من يعمر وقت يوم الجمعة أوقاته في يوم الجمعة بذكر الله عز وجل، وهذا من الغفلة. كانوا يكثرون من تلاوة القرآن، وكذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك لو تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا عليه معروضة، وقالوا كيف تعرض عليك وقد أرنت، قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فلو تصورت يوم الجمعة وسألت نفسك كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، لوجدتها صلوات معدودة. بل إن قد تجد من الناس من لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا في صلاته، أو حينما يأمر الخطيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من غفلة الناس. إن هذا اليوم مأمور بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحي طالب العلم ويستحي العامي ويستحي العالم أن يعرض اسمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه إلا النذر القليل. ولذلك يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ويأمر أبناءه وأهله بهذه السنة التي أضعها كثير. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشر، فأنت تصلي مرة واحدة وتصيبك عشر رحمات من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم وفيه أجر كثير للإنسان. وأن يكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، فيكثر في هذا اليوم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون من نعم الله التي أنعم بها على أهل الحديث ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يكثرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل القربات وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء هل الأفضل يوم الجمعة أن يكثر من تلاوة القرآن أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصلاة. وأصح الأقوال أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمونه التفضيل النسبي. وذلك أنه إذا تعارض المقيد بالفضيلة في الزمان أو المكان أو الحالة مع المطلق، بقي المقيد على تقييده وقدم على المطلق في إطلاقه. وتوضيح ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن أفضل منها إلا في يوم الجمعة، فإنه في يوم الجمعة قال أكثروا من الصلاة علي فيه. فكون عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم يدل على أن الأفضل أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ومثله يوم عرفة. فلو قال قائل هل الأفضل أن يكثر من تلاوة القرآن أم من التهليل؟ فالأفضل أن يكثر من التهليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا يدل على فضل هذا التهليل في هذا اليوم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وذكره بهذا الذكر العظيم. فهذا التفضيل النسبي. مثلا السحر، هل الأفضل أن يكثر من تلاوة القرآن أو يستغفر؟ الأفضل قال بعض العلماء الأفضل أن يستغفر، لأن الله يقول والمستغفرين بالأسحار، فأثنى على من استغفر في هذا الوقت، خاصة وأن الله تعالى يقول في الثلث الأخير هل من مستغفر فأغفر له، فدل على فضل قصد الاستغفار. وهذا التفضيل النسبي، فما كان من الفضائل المطلقة يبقى مقدما مفضلا على غيره في الإطلاقات، وما كان من الفضائل المقيدة يبقى مفضلا مقدما على غيره فيما قيد به. ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب المحققين من العلماء رحمة الله عليهم، ممن اختار هذا القول العز بن عبد السلام رحمه الله في فتاويه، حيث قرر أنه لما ورد النص بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، فإن هذا يدل على أفضلية الإكثار من الصلاة والسلام عليه، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم.
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة.
ولا يتخطى رقاب الناس، يعني إذا دخل يوم الجمعة لا يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان إماما، لأنه لا يستطيع أن يبلغ المنبر إلا عن طريق التخطي، وخاصة وأن الإمام لا يدخل إلا على وقت الصلاة، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يدخل على السلام مباشرة ولم يكن يصلي تحية المسجد. ولذلك مذهب المحققين من العلماء أن السنة للإمام أن يدخل مباشرة على المنبر وأن لا يصلي تحية المسجد. لكن لو كان هناك وقت وأراد أن يصلي تحية المسجد وأن يجلس في المسجد لا حرج، لو دخل وهناك وقت وأراد أن يصلي تحية المسجد
فإنه لا حرج أن يصلي تحية المسجد ويدخل، لكن لو دخل على وقت الصلاة فالسنة له أن يدخل إلى المنبر مباشرة وأن يبتدئ بالسلام على الناس، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، ويعتبر مستثنى من العموم بالأمر بتحية المسجد. وللعلماء جواب لطيف، بعض العلماء يجيب في هذه المسألة بجواب لطيف ويقول إن جلوسه عليه الصلاة والسلام كان على آخر الزوال، يعني على عند ابتداء، يعني بحيث ما جلس، جلس في وقت منهي عنه، وهذا يقوي مذهب من يقول إنه من دخل في وقت المنهي عنه يجلس ولا يصلي، وتوضيح ذلك أنه كان يدخل. ولذلك حديث ابن سيدان حمله العلماء على أنه عند الزوال، بمعنى أنه جلس على المنبر سلم على الناس وجلس، وكان جلوسه في وقت المنهي عنه، لأن ضبط الزوال ضبطا دقيقا يحتاج إلى شيء من الموازين الدقيقة جدا، ولذلك حذره الصحابة بالتقريب. ولذلك قال جابر حين تزول الشمس، وكان حديث أنس كذلك حين تزول يصلي ويخطب، أي حين تزول الشمس، وهذا يقول العلماء أنه يرخص فيه. لكن على هذا الوجه الأخير أنه كان دخوله أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء يفصل في المسألة، فمن دخل أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء كالسنة وكان يرى هذا القول لا يصلي ويجلس، ومن دخل قبل أو بعد فإنه يتسنن إعمالا للأصل الذي يأمر بتحية المسجد. نعم، ولا يتخطى رقاب الناس، وفيه وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعده العلماء من كبائر الذنوب، عده بعض العلماء من كبائر الذنوب لما فيه من أذية المصلين والتشويش عليهم، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يؤذي المصلين. وهكذا بالنسبة يستثنى الإمام ومن له فرجة، من له فرجة بمعنى خرج لقضاء حاجة معذور، كإنسان أصابه الحصر فخرج للوضوء ثم رجع إلى مجلسه فهو أحق به، كما في الصحيح إذا قام أحدكم من مقعده ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، فهذا نص، فكونه يخرج قضاء حاجته ثم يعود يقول هو أحق بمجلسه، فلما أذن له الشرع بهذا المجلس جاز له أن يتخطى، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلما كان من لازمه أن يتخطى فلا حرج عليه أن يتخطى ولا إثم عليه في ذلك، فقالوا يتخطى. أما من دون حاجة، إذا كان من دون وجود، قالوا حتى ولو لفرجة يجوز له أن يتخطى، لو رأى فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني فإنه يمضي إليها ويتخطى، وهذا محل إشكال. بعض العلماء يقول يجوز له أن يتخطى لأن من وراء هذه الفرجة من الصفوف مقصر في سد هذه الفرجة فيجوز له أن يتخطى، والذي يظهر الأولى والأحرى أن يحتاط الإنسان وأن لا يتخطى حتى ولو رأى فرجة، لأن المعنى الذي من أجله منع موجود في التخطي للفرجة، وتقصير الغير لا يوجب الاعتداء عليه بالتخطي. واختلف العلماء هل النهي عن التخطي مخصوص بيوم الجمعة أو يشمل، بحيث لو كان هناك حلقة ذكر وجاء إنسان يتخطى قال يشرع منعه لأن المعنى موجود، فلو جاء إنسان في حلقة كبيرة ورأى الناس المجتمعين وجعل يتخطى رقابهم حتى يصل إلى المقدمة فهذا فيه ظلم لهم لأنه تأخر، والمتأخر يجلس حيث انتهى به المجلس كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ويشوش عليهم فإنه يذهب من الخشوع، ربما سمعت الإمام وهو يقرأ القرآن أو يذكر موعظة فتأثرت بالموعظة والقرآن وفوجئت بمن يأتيك فجأة فيضع رجله على عاتقك أو يضع رجله بجوار كتفك فإن هذا يزعج، والنفس البشرية ضعيفة، فإن الناس إذا تخطيت رقابهم انشغلوا عن الخطيب وتأثروا بذلك. وقال العلماء المعنى موجود حال الخطبة وغير الخطبة، ولكنه حال الخطبة أشد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت للرجل لما جاء متأخرا وتخطى وهو يخطب، قال له اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت من التأخر، تأني، تأنى يعني جلس إلى أن تأخر، آنيت يعني جئت متأخرا وليس هذا وقتك الذي تبحث فيه عن الصفوف الأول، وآذيت أي بتخطيك لرقاب الناس. والصحيح أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، وأن التشويش عن المصلين بتخطي رقابهم وأذيتهم لا يجوز، واستثنى العلماء إذا استأذن، لو أنه أراد أن يمر واستأذن وأذن له أو رأى فرجة بينهم قليلة يستطيع أن يمر معه قالوا لا حرج، ليس هذا من التخطي، لأن التخطي المراد به المجاوزة وأن لا توجد الفرجة، أما لو وجدت الفرجة وانخرط فيها أو انسلك فيها فلا حرج. نعم.
وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
وحرم أن يقيم غيره من المصلين أن يجلس مكانه، لأن هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام ولما فيه من الظلم، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به. فمن آداب المجالس التي أدب الله بها عباده المؤمنين أن كل أن الإنسان إذا سبق إلى مجلسه وجلس فيه أنه أحق به، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقيمه ولا أن يضايق حتى يقوم. ومن هذا التشويش على من يصلي على وجه الأذية والإضرار حتى يسح له، أو يأتي ويبرك عليه حتى يسح، كل ذلك لا يجوز سواء أقامه أو ضيقه حتى يقوم، فكل ذلك من الأذية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لحظة، اختلف العلماء في الأب والابن. الأب والابن، لو أن الابن رأى أباه، أو أراد الأب أن يقيم ابنه ويجلس مكانه، يعني هل من البر كون الابن يتنازل عن الصف الأول ويتركه لأبيه؟ قال بعض العلماء إنه الأفضل له أن يتأخر ويقدم أباه، وذلك لأنه إذا تأخر وقدم أباه أصاب البر الذي هو أفضل من الصف الأول. ووجه ذلك أن أفضل الأعمال وأحب إلى الله بعد التوحيد البر، بر الوالدين، فقالوا كونه يتأخر يصيب فضيلة أفضل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، أي أول وقت. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قالوا: فمن أفضل الأعمال وأحب أن يتأخر لأجل أن يدخل أبوه. وقال بعض العلماء: لا إثارة في القرب ولو للقريب ولو كان والدا. ولذلك لما كان يوم بدر وقال الصحابي لابنه: يا بني أعطني هذه، قال: كل شيء لك إلا هذه، إني أرجو الجنة. وخرج رضي الله عنه حتى قتل قبل أبيه رضي الله عنه وأرضاه. فما كانوا يؤثرون في القرب، والقاعدة لا إثارة في القرب، فيقولون لا يقدم الأب من هذا الوجه، لأنه إذا قدمه كأنه زاهد في الخير، والصحيح أن له أن يقدم، وأنه إذا قدم أباء أصاب الفضيلتين: فضيلة الصف الأول بوجود العذر بوجود البر، وفضيلة البر التي هي من الفضل بمكان. وقولهم إنه لا إثارة في القرب لأن فيه زهد، وكونه يقدم أباه ليس على سبيل الزهد، وإنما قدم أباه لرجاء فضيلة ولرجاء طاعة، فلا حرج عليه في مثل هذا. ولكن اختلف لو أنه لو كان غير الوالد، بعضهم يقول لو كان كبير سن أو كان عالما أو كان له حق كالوالي الذي له فضل ونحو ذلك، قالوا لا حرج أن يقدمه وهو في حكم الوالدين. وبعض العلماء يخص الوالدين لورود النص فيه ودلالة النصوص بتفضيله على غيره.
إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
إلا من قدم صاحبا له، هذه المسألة تعرف في عدد السلف الصالح رحمة الله عليهم من التابعين، وإن كان في بعض الروايات عن بعض الصحابة كعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه ربما كان الواحد منهم كمحمد بن سيرين وغيره ربما يبعث مولاه فيجلس في مكان، والمولى لا تجب عليه الجمعة، فيجلس في مكان، فإذا حضر محمد قام المولى وجلس محمد مكانه وصلى. هذا من بعض السلف رحمة الله عليهم، وهذا كان أيام الموالي، خاصة أنه لا تجب عليهم الجمعة، وفي قول من ذكرنا من العلماء رحمة الله عليهم السلف، فكانوا أشبه ما يكونون بالترخص بمثل هذا. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه يحكى عنه مثل هذا، وإن كان الأقوى والأشبه أنه لا يفعل هذا، وأنه لا يجلس الإنسان إلا في موضع يريد أن يصلي فيه، فإما أن يبكر ويكون له حق السبق، وإما أن يترك المكان لغيره. حتى ولو كان مثلا عالما كما يقع في بعض الأحيان، مثلا الآن في المحاضرات والندوات حينما يأتي الإنسان متأخرا، ولذلك الأفضل خاصة إذا كان على سفر وكان قدومه على وقت الإقامة يأتي إلى الصفوف الأولى، ربما يزعج المصلين ولو كان هو المحاضر ولو كان هو صاحب الندوة. فالحقيقة النظر إلى أصول الشرع تقتضي أن هذه المساجد لا يزعج فيها أحد، إنما يترك الناس على أماكنهم ومصافهم، ولا يستحق أن يأتي متأخرا ويزعج الناس بهذا، إنما له حق التقدم في درسه وفي موعظته، فإذا جلس مكان كرسيه أو صلى مكان كرسيه فلا حرج بعد درسه، لأنه بعد صلاة المغرب قد يكون في حكم أو في محاضرته في حكم الجالس في مكانه. لكن الإشكال إذا جاء متأخرا وعاق أصحاب الصفوف الأول، وربما خرج منهم من لا يستطيع الركوع لا يستطيع السجود، ولربما ازدحم الناس إلى درجة لا يستطيعون معها الصلاة أو الركوع، ولذلك الأفضل الركوع والسجود وتحقيق أركان الصلاة. ولذلك الأفضل لو أنه يتأخر إلى ما بعد الصلاة ويصلي في ناحية المسجد إذا أمكنه، إلا إذا خشي تشويش الناس بالسلام عليه وإعاقته، فإذا دخل يدخل بعد الصلاة مباشرة حتى يكون أورع. وصلاته إلى جوار الإمام إذا لم يجد مكانا في الصف الأول أفضل من أن يزعج أهل الصف الأول، خاصة وفيهم المبكر وفيهم من لا يستطيع السجود لو دخل معه، فكونه يحتاط ويتورع خاصة من أهل العلم فهذا أفضل وأولى، لأنهم القدوة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يحتكر مكانا في مصلاه، لا وكذلك ولو كان مؤذنا ولو كان إماما لا يجوز أن يحتكر هذا المكان إلا في الحدود الشرعية، كخطيب يوم الجمعة احتكر له مكانه على منبره ونحو ذلك. أما أن يأتي متأخرا ويؤذي الناس ويضرهم فلا، والمؤذن كذلك إذا أذن المؤذن وكان الناس في مصافهم وفي الصفوف الأول يخرج من المسجد ويجلس خارج المسجد ولا يدخل لعند الإقامة ويزاحم أهل الصفوف الأول هذا ليس من حقه، لأن هذا المكان استحقاق شرعي لمن سبق ولا يجوز أذية أحد فيه، وهذه أمور يغفلها كثير من الناس إلا من رحم الله. فالمنبغي أن يحتاط في مثل هذه الأمور وأن يتناصح الناس، لأن هذه المساجد لها شأن عظيم وأمر عظيم، لا يجوز لأحد أن يؤذي فيها مسلما، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، فكون المصلي يبكر ويأتي إلى الصفوف الأول خاصة أهل الروضة الذين هم وراء الإمام فهم أسبق الناس، وقد يكون فيهم كبار السن، قد يكون فيهم الضعفة والحطمة، فأمثال هؤلاء إذا ضيق عليهم وأزعجوا هذا لا يجوز. كذلك أيضا من الأخطاء حجز الأماكن في مجالس العلماء أو مجالس الذكر أو حلق الذكر، يأتي مبكرا فيرمي بكتابه أو يضع شيئا ثم ينصرف ويجلس في مكان غير المكان الذي هو فيه، الذي يظهر عدم جواز هذا، وأن المنبغي للناس إذا كان مكان حلق الذكر في غير مصافهم في الصلاة أن يصلوا ثم ينطلقوا إلى حلق الذكر الأسبق فالأسبق، حتى يشعر الناس بأنهم في مثل هذه الأمور على حد سواء، لا فضل لغنيهم ولا على فقيرهم ولا لرفيعهم على سوقتهم إلا بتقوى الله عز وجل والمبادرة للخير. وأما كونه يحجز ويمنع أو يأتي مثلا يكون الحلقة في آخر المسجد فيضعون الحجز حول الأماكن القريبة من الدرس أو نحو ذلك كل هذا من الظلم، وإنما المنبغي ترك الناس من سبق فهو أحق، ومن تأخر نال حظه على قدر ما وصل إليه من الخير. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يعمل الأصل أن السابق أحق، إن كان في الصفوف فأحق وإن كان في مجالس العلماء فأحق، ولا يجوز لأحد أن يتخطى على أحد ولا أن يضيق أحد من المصلين ما دام أن الأصل يقتضي أنه أحق بهذا المجلس وأولى به، ولا يجوز له أن يحجز المكان لغيره، وهذا من الأمور المحرمة خاصة إذا كان ذلك عن عوض، كأن يقول لرجل اسبق وبكر واحجز لي مكانا بجوارك، ولربما يتواطأ الرجل مع الرجلين على أنهما إذا جلسا كان مجلسهما على توسع حتى يأتي هذا الثالث ويجلس ويصلي بينهما. ومن الأمور المحرمة أنه يمنع، ربما تكون هناك فرجة بين الرجلين فيمتنعان من إدخال أي شخص فيها إلا من يعرفان أو من يحبان، فهذا من الظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهذه البقعة خير لهذا الرجل أن يصلي فيها وأن يذكر الله عز وجل وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكره سبحانه في هذه البقعة، فكونه يحجزها أو يتوسع في مجلسه أو يمنع أحدا من الجلوس بجواره فهذا كله من الظلم الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله عموما فضلا عن بيوت الله عز وجل. والمنبغي للناس أن يستشعروا عظمة هذه المساجد، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يضار فيها أحد، فإن أذية المسلم لا خير فيها. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول من الأمور التي تمنع الناس من قبول الصلاة من أسبابها كثرة مظالمهم وأذية بعضهم لبعض، فلربما يدخلون في المساجد فيقع منهم من الأذية والظلم ما يجعل الإنسان محروما من قبول صلاته، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي التورع في هذا، لا تجوز أذية الناس، يأتي الإنسان متأخرا فيحاول أن يدخل بين الناس وهم في ضيق ويحاول أن يشعر الناس بأنه صاحب حق لكونه عالما أو شيخا أو مؤذنا أو غير ذلك، فلا، ليس هناك حظ إلا بالتقوى وهي المبادرة والمسابقة. وإذا كان الإنسان يريد أن يؤذن أو يؤم الناس يأتي ويبكر ويبادر إلى المسجد ويكون حمامة المسجد مبادرا حافظا لمكانه حافظا لمجلسه، لا يؤذي مسلما ولا يتعنت على الناس، ويكون هذا أبلغ في البعد عن ظلمهم وأذيتهم. نعم.
وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة.
وحرم رفع مصلى مفروش لأنه يحتمل أن يكون صاحبه معذورا، فإذا كان صاحبه معذورا ذهب إلى قضاء حاجة أو نحو ذلك فلا يجوز أن يرفع مصلاه، لأن مصلاه فرش لحفظ حقه وهذا الحق مستحق شرعا فيترك. لكن لو كان هذا المصلى لإنسان مثلا غير مستحق وتعلم أنه يحجز هذه الأماكن لإنسان يعطيه مالا أو نحو ذلك شرع لك أن ترفعه وتصلي مكانه، وهذا نص عليه الأئمة رحمة الله عليهم وأفتى به الأئمة، ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام نفيس في مجموع الفتاوى أنه لا يجوز مثل هذا إلا عند وجود الضرورة والحاجة. نعم.
ومن قام من مكانه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به.
هذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. إذا كان الإنسان في مكان وقام من مكانه لعارض، مثلا قام لغرض يحتاجه وعاد إلى هذا المكان فهو أحق به، خاصة عند الضرورة كأن يخرج لقضاء حاجته، أصابه حصر فخرج أو خرج منه ريح فخرج يتوضأ فهذا أحق. لكن لو أنه انتقل من دون حاجة كأن ينتقل ليجلس مع صاحبه أو يرتفق مع الناس أو يجلس هنا وهناك فلا، إما أن يجلس في المكان ويعمر بذكر الله عز وجل وإما أن يتركه لغيره من المسلمين خاصة في الصفوف الأول. ومن هنا الاعتكاف في الصفوف الأول في المساجد في رمضان، إذا كان الإنسان يريد أن ينام في هذا المكان فإنه يتركه إذا كان هناك من يريد أن يصلي فيه، خاصة إذا كانت بقعة لها فضل الصلاة كأن تكون قرب المقام أو تكون في روضة المسجد النبوي ونحو ذلك فلا ينام فيها، لأنه إذا نام عطلها عن ذكر الله عز وجل، وبناء على ذلك إنما بنيت من أجل ذكر الله، وكونه ينام ممكن أن ينام في آخر المسجد، أما أن يأتي إلى الصفوف الأول وينام فيها عند حاجة الناس فلا. أما لو كان الناس ليسوا بحاجة مثل أوقات الضحى ليس هناك من يريد الصف الأول وليس هناك من يطمع في الصف الأول ونام في مكانه يريد أن يحرص على هذا الخير وأن يحرص على هذا الفضل فلا حرج في هذا. أما أن يأتي إلى الأماكن التي يحتاجها الناس فينام فيها ويتخذها مكان لراحته واستجمامه معطلة عن ذكر الله فلا، ولذلك لا يكون له الحق إلا إذا عمرها بذكر الله عز وجل. نعم. وهنا مسألة، لو أنه خرج لتشييع جنازة، لو أنه خرج إلى تشييع جنازة فهل يحجز؟ الصحيح أنه لا يحجز، وأن من أراد أن يشيع الجنازة مخير بين فضيلتين، بين أن يبقى في هذا المكان عامرا له بالذكر والطاعة والصلاة والقربة وبين أن يمضي لتشييع الجنازة، فإن اختار خروجا لتشييع الجنازة ترك المحل لعامة الناس هم فيه سواء، وإن اختار القرب الجلوس فلا إشكال، فحينئذ يكون مستحقا لمكانه بشغله له.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهذا أصح وقال العلماء قول الشافعية والحنابلة خلاف الحنفية والمالكية، فالحنفية والمالكية يحتجون بقول عليه الصلاة والسلام اجلس حيث أمر المتخطي للرقاب أن يجلس، وقالوا إن هذا يدل على عدم لزوم ركعتي تحية المسجد أثناء الخطبة، ولأن الإنصات واجب والتحية عندهم سنة ولا يشتغل بالسنة عن الواجب، والصحيح أنه يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، من دخل والإمام يخطب فليصلي ركعتين، وفي رواية وليتجوز فيهما، يعني يقرأ قصار الصور أو قصار الآيات حتى يجلس للاستماع والإنصات.
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه.
طيب إذن نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.